عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأسئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع موضوع جديد بإذن الله رب العالمين. بعد الحديبية التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة، فإنه جاءت غزوة خيبر، وكنا قد مررنا على غزوات في أثناء كلامنا عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزوات الكبرى. فمررنا على بني قينقاع وعلى بني النضير وعلى بني قريظة، ولما تكلم عنها وقلت أني أريد أن أجمع كل غزوات اليهود في سياق واحد متصل حتى تتبلور المسألة ويتضح الأمر بالنسبة لليهود. فسنأخذ بإذن الله غزوات النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود في سياق واحد متصل. لكن قبل الكلام عن غزوات اليهود، فإنه أقدم بين هذه الغزوات مقدمة تاريخية أراها أنها في غاية الأهمية، لأننا لو تأملنا في هذه المقدمة التاريخية سنجد أنك ستقول كان لابد للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج اليهود من المدينة. هذه المقدمة التاريخية بين يدي الكلام عن غزوات القيم الأخلاقية في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود. اسم الحلقة الليلة: اليهود بداية مضيئة وتاريخ مظلم. اليهود بداية مضيئة وتاريخ مظلم. وإن شاء الله سنحاول أن نحقق هذا العنوان بإذن الله رب العالمين. أما اليهود ولفظة اليهود من أين جاءت، اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال اليهود نسبة إلى الهوادة وهي المحبة، ومنهم من قال بل إنهم كانوا يتهودون أي يتحركون عند قراءتهم التوراة فسموا باليهود، ومنهم من قال بل هي من التوبة، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى إنا هدنا إليك أي تبنا إليك وأنبنا، ومنهم من قال هي محرفة عن يهوذا أحد أصباط بني إسرائيل الاثنى عشر كما سنرى بإذن الله، وقيل غير ذلك. يبقى هذه لفظة اليهود التي أطلقت على بني إسرائيل وهي جاءت في القرآن. بداية مضيئة وتاريخ مظلم. لما قلنا بداية مضيئة؟ بداية مضيئة لأنها بدأت من نسل الأنبياء، بنو إسرائيل من نسل الأنبياء كما سنرى وسنعود إلى أصل القصة. قبل أن أعود إلى أصل القصة أقول إن الطرح التاريخي على مستوى الأمم أو على مستوى الأفراد يعطينا إضاءة عن الظرف الحاضر الذي يحيا فيه الأفراد وتحيا فيه الأمم. يعني إن لم تعرف تاريخ الأمم فلن تستطيع أن تتبين وجه تصرفاتهم في الحاضر، وكذلك الأفراد إن لم تقف على تاريخ الأفراد وعلى سيرة الأفراد فإنك لا تستطيع أن تتبين أو يتبين لك تصرفات أو تتوقع تصرفات هؤلاء الأشخاص. فلا بد حتى نحكم حكما صحيحا على الأفراد أو على الجماعات على الأمم أن نستقرئ التاريخ، ومن استقراء التاريخ نستطيع أن نقف على الحاضر. إذن القص التاريخي، وهذا لا يقال من أجل أننا نريد أن نقص تاريخا، لا، إنما الأمم التي لا نعرف تاريخها لا نستطيع أن نقف على حاضرها وقوفا سليما، وكذلك الأفراد، وكذلك الأفراد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إبراهيم نشأ في مدينة أور بالعراق. إذا ميلاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونشأته كانت في العراق. إبراهيم صلى الله عليه وسلم لا علاقة له لا باليهودية ولا بالنصرانية، فقد تنازع أهل الكتاب في نسبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليهم، فقال اليهود إنه منا، وقال النصارى إنه منا، بل قال أهل الشرك في مكة إنه منا، فقد صوروا صورة في الحرم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام يستقسم بالأزلام، وهي العصي التي كانوا يلقونها من أجل الاختيارات ومن أجل الحظ ومن أجل كذا. فصوروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ما يفعلونهم، وكما يقال إن الإنسان يتخيل الآخرين وفق ما بداخله. هذا الكلام ننتبه إليه، الإنسان يتخيل غيره وفق ما بداخله، فتجد أن الإنسان الذي فيه الإيمان وفيه الصلاح يحمل الناس على الإيمان وعلى الصلاح في الظاهر، والإنسان الذي فيه النفاق فإنه دائما يخون الناس حتى وإن لم يظهر منهم ما يؤدي إلى اتهامهم بالخيانة. فنحن وفق ما في نفوسنا نلقي بظلال ذلك على الناس وعلى الأحداث. فأهل الكتاب تنازعوا فيه، وكفار مكة تنازعوا فيه، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. شوف هذه حجة عقلية، أنتم تتنازعون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأين التوراة وأين الإنجيل؟ إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قبل موسى، قبل موسى عليه السلام وقبل عيسى عليه السلام بقرون. الله سبحانه وتعالى قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا علاقة له من ناحية التشريع والشرع لا باليهودية ولا بالنصرانية، وإن كان هو أبو الأنبياء جميعا. وكما قلنا فإن الله سبحانه وتعالى لما تنازعوا فيه قال لهم الآية التي ذكرناها: وما أنزلت التوراة فيها يعني والإنجيل إلى من بعد أفلا تعقلون. قلنا هذا حجة عقلية، والقرآن ممتلئ بالبراهين العقلية، لأن الإسلام ليس ضد العقل، لأنه قد يشاع عن الإسلام أو عن الدعاء والعلماء أنهم يضعون عقولهم في ثلاجات ثم يتكلمون. هذا خطأ وهذا ليس بصحيح، إنما الإسلام اهتم بالعقل، والبراهين العقلية في القرآن كثيرة جدا. لكن هناك فارق أن أعمل العقل أمام النص، هذا هو المذموم. يأتيني النص من عند الله سبحانه وتعالى، ويأتيني الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأرد ذلك بالعقل، فهذا الذي ذمه أهل العلم. فالعقل لا ينشئ نصا أو دليلا، إنما العقل يفهم الدليل، يستنبط من الدليل، ينيط يوقع الدليل على الوقائع وعلى الأحداث. فالعقل له مكانة، لكن نفرق ما بين عقل يقف أمام النص ويعرض النصوص على عقل ويرفضها إن لم توافق عقله، وبين عقل يسلم في كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي دور العقل في أن يفهم، في أن يستنبط، في أن يعمل. فهناك فارق بين عالم ذكي هو عالمه، وبين عالم غير ذكي. كلاهما ينظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، كلاهما ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذكاء فارق بين نظرة هذا وبين نظرة ذاك في الاستنباط وفي فهم الدليل وفي تنزيل الدليل على الواقع. إذا نشأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بلدة أور في العراق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى التوحيد، فوقفوا له بالمرصاد ورفضوا دعوته، حتى الوالد والده رفض دعوته، ونحن نعلم القصة وكيف ألقوه في النار، والله سبحانه وتعالى أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم صلى الله عليه وسلم هاجر إذن الهجرة الأولى من العراق إلى أرض الشام، إلى فلسطين، إلى فلسطين. هذه كانت الهجرة الأولى، الهجرة الأولى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخذ يدعو الناس إلى التوحيد. ولا يهاجر نبي صلوات الله وسلامه عليه من بلد إلى آخر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ذهب إلى مصر أيضا، ونحن نعلم قصته في مصر مع طاغية، وكيف أنه أراد أن يعتدي على سارة التي هي زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي كانت من أجمل النساء، ولما منع منها ومنعها الله سبحانه وتعالى فإنه تركها وأعطاها هدية هي هاجر المصري. هاجر المصرية تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنجب منها إسماعيل عليه السلام. يبقى إذن الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته سارة، وهناك هاجر، هل تزوجها من نكحها بملك اليمين؟ وهناك هاجر، هاجر حملت، ولما حملت غارت سارة التي لم تكن قد أنجبت بعد، واشتدت بها الغيرة، خاصة عندما أنجبت هاجر إسماعيل صلى الله عليه وسلم. إذن إسماعيل من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهاجر المصري. فلما غارت أمره الله سبحانه وتعالى لأمر قدره الله سبحانه وتعالى، والغيرة سبب أن يهاجر بهاجر وإسماعيل عليه السلام إلى واد غير ذي زرع إلى مكة. فأخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر وإسماعيل الرضيع وهاجر بهما إلى مكة بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم عاد إلى فلسطين مرة ثانية. بعد هذا بشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشرت سارة بإسحاق عليه السلام. إذن الولد الأكبر هو إسماعيل عليه السلام، والولد الأصغر هو إسحاق عليه السلام، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب هذا ابن إسحاق وليس أخو إسحاق. إسحاق أنجب يعقوب. يعقوب عليه السلام هو إسرائيل. إسرائيل أي عبد الله. إسرائيل عبد الله، ترجمة كده. فأنجب إسحاق يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل. وفي حديث ابن عباس في المسند وغيره موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كلم اليهود فقال لهم: أعلمتم أن إسرائيل يعقوب عليه السلام اشتد به المرض؟ أعلمتم أن إسرائيل يعقوب عليه السلام اشتد به المرض؟ الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعقوب عليه السلام أنجب، رزقه الله سبحانه وتعالى 12 ولدا وهم الأصباط. الأصباط 12، أصباط 12 من نسل يعقوب عليه السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأسف لهذا العطل الفني ونواصل بإذن الله رب العالمين. وصلنا إلى يعقوب عليه السلام وأنجب ذرية، أنجب 12 ولدا وهم الأصباط، أصل بني إسرائيل، من 4 نساء، من 4 نساء. ومن هؤلاء 12 كان يوسف عليه الصلاة والسلام. وقصة يوسف معروفة لنا جميعا، وكيف أنه بيع في مصر. واستمرت قصة يوسف عليه السلام كما يقول المحققون من أهل العلم حتى جاءت عائلته إليه مهاجرة من فلسطين إلى مصر، حوالي 40 سنة. 40 سنة يوسف عليه السلام دعا الناس في مصر إلى التوحيد، فآمن بعض المصريين بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأيضا جاء يعقوب عليه السلام. وعاشت هذه العائلة، وانظر إلى عائلة مهاجرة من أرض كنعان اسمها الأول فلسطين إلى مصر، عائلة فقط، عائلة هاجرت من فلسطين إلى مصر. إذا من كان يسكن في أرض فلسطين؟ احنا قلنا أن أصل بني إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وأبناء الاثناشر. هل كانت فلسطين هكذا خاوية على عروشها ولا يعيش فيها إلا الاثناشر؟ هذا كلام من الناحية التاريخية وليس بصحيح، بل كان يسكن أرض كنعان اللي هي الاسم القديم لفلسطين وموجودة في التوراة باسم أرض كنعان، كان يسكنها جماعات من العرب هاجرت إلى فلسطين كعادة القبائل العربية بحثا عن الماء وبحثا عن الظروف المواتية من قحط الجزيرة العربية. فهاجرت قبائل في 3000 سنة قبل الميلاد، 3000 سنة قبل الميلاد، هذا أول ما نعرفه، قبائل عربية من الفينيقيين، ثم تبعهم قبائل عربية من الكنعانيين والكثير من القبائل العربية. هؤلاء العرب هم أصل شعب فلسطين. العرب إذن هم أصل شعب فلسطين. عائلة يعقوب عليه السلام كانت عائلة تسكن في فلسطين مهاجرة من العراق، من أور من العراق، فهاجروا من فلسطين إلى مصر عائلة فقط. وشعب فلسطين هو الشعب العربي من قبائل عربية. ظلت هذه العائلة، عائلة يعقوب عليه السلام، تعيش في رعاية يوسف عليه السلام الذي تبوأ منصبا كبيرا في مصر، معززين مكرمين، حتى مات يوسف عليه السلام، مات يعقوب عليه السلام، ومات يوسف عليه السلام، وبدأت معاملة الفراعين تتغير من حال إلى حال مع بني إسرائيل هم بني يعقوب، تتغير المعاملة تماما من النقيض إلى النقيض. فبدأوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. ما الأسباب التي أدت إلى أن يفعل الفراعنة ذلك؟ العلماء ذكروا أسبابا كثيرة لأن يفعل الفراعنة ذلك. من هذه الأسباب أنهم قالوا إن فرعون رأى رؤيا أن ملكه سيزول عن طريق رجل من بني إسرائيل، وبالتالي فإنه أمر باستحياء النساء، أن يعملوا في خدمة المصريين، وباستعباد الرجال في الزراعات وفي غيرها، وبذبح كل ولد ذكر يعني يولد لبني إسرائيل. وهذا كان نحن نعلم قصة أم موسى عليه السلام، وكيف أمرها الله سبحانه وتعالى أن تلقي ابنها في التابوت وتلقيه في نهر النيل حتى ينجو من الذبح. وانظر سبحان الله، فرعون أمر بقتل كل الذكور الذين يولدون لبني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى أمر أم موسى لما وضعت موسى عليه الصلاة والسلام أن تضع في تابوت وأن تلقي في نهر النيل، فيمر في التابوت في نهر النيل على قصر فرعون، تراه امرأة فرعون تأمر الجنود بأن ينتشلوا هذا التابوت، فينتشلونه، ويلقي الله سبحانه وتعالى محبة موسى عليه الصلاة والسلام في قلب زوجة فرعون، وتقول لزوجها قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فانظر وتأمل معي في هذه الجزئية، فرعون يقتل كل الذكور من أبناء بني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى يجعل فرعون هذا يربي الذي سيؤدي إلى انتهاء ملكه وإلى هلاكه، يربيه في قصره على عينه، ينفق عليه من ماله، يتربى على في قصر فرعون، وترضعه أم موسى، أمه يعني عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى تدبير ربك سبحانه وتعالى، أمر عجيب والله، أن يربي فرعون ذلك الخائف المزعور من هذه الرؤية، أن يربي بيده هذا الولد الطفل الغلام الذي سيكون هو السبب في هلاكه وفي انتهاء ملكه. سبحان الله الذي إذا أراد شيئا قدره وكان يعني إيه كما أراد سبحانه وتعالى. هذا سبب، يبقى هذه الرؤية، هذا موجود مسألة القتل الأبناء وكيف ألقت موسى عليه الصلاة والسلام في التابوت، هذا موجود في القرآن. سبب آخر قاله المحققون من العلماء، قالوا إن فرعون خشي من كسرة بني إسرائيل، لأنهم يتناسلون ويؤمن بهم بعض المصريين، فخاف فرعون على تغيير عقيدة المصريين. طب إيه كان ساعتها عقيدة المصريين؟ كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ لا، إنما كانوا من المشركين ومن الكافرين. حتقول إنهم عارفوا التوحيد قبل أن يعرفوا العالم في إخناتون. إخناتون ماذا فعل؟ إخناتون جمع الآلهة الكثيرة التي يعبدها المصريون في إله واحد هو قرص الشمس، يعني كان واحد المصريين على قرص الشمس. والله سبحانه وتعالى قال في حق فرعون ومن صدقه من المصريين: فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فخشي فرعون أن تتبدل عقيدة المصريين الشركية إلى الإيمان بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا سبب. سبب ثالث ذكره أهل العلم، أن في وقت دخول يوسف عليه السلام وأسرة يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام والأسباط، فإنهم دخلوا في الوقت الذي كان الهكسوس اللي هم ملوك الرعاة كانوا يحتلون مصر، فتعاونت أسرة يوسف عليه السلام مع حكام مصر وقتها وهم من الهكسوس. فلما مات يوسف عليه السلام ومات يعقوب، فالمصريون أرادوا أن ينتقموا من بني إسرائيل لأنهم تعاونوا مع الهكسوس. المصريون طردوا، حرروا البلاد مصر وطردوا الهكسوس. يبقى هذه أسباب، هذه أسباب. أنا أميل والله أعلم إلى الجمع بين هذه الأسباب، إلى الجمع، وأميل إلى أن أجعل السبب الرئيس والحقيقي هي الرؤية التي رآها فرعون، ولا مانع من أن نضم إليه الأسباب الأخرى: تغيير عقيدة المصريين، تعاون مع الهكسوس. تعاون مع الهكسوس هذا هو السبب الظاهر الذي يذكر. لماذا تعاملونهم هذه المعاملة السيئة؟ لأنهم تعاونوا مع المحتل، فهذا هو الذي يذكر. لكن ما في الباطن أنا أميل إلى هذا، هو مسألة أنه رأى رؤيا، لأن ملك يقول أنا ربكم الأعلى، هو قال للمصريين هكذا، قال أنا ربكم الأعلى، فملكه يزول على يد غلام من بني إسرائيل، إذا لابد من القضاء على ذكور بني إسرائيل. يعني بدأنا بالسبب، أنا أراه أنه السبب المحرك الأساس الحقيقي لمسألة سوء معاملة الفراعنة والفراعين لبني إسرائيل. موسى عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف أنه كيف لما قتل قبطيا خطأ، والقبطي هو الذي يسكن مصر، والذي يسكن مصر بأي ديانة وأي ملة، كل من سكن مصر يسمى بالقبطي. فوكزه فقد عليه قط، يعني لم يكن يريد أن يقتله، المهم أنه يعني هرب وترك مصر وإلى مدين، وعاد بعد حين وأمره الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى فرعون يدعوه أولا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا الذي رباه على عينيه، ألم نربك فينا وليدا، يدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فأبى فرعون واستكبر هو وجنوده، فلما وجد أنه لا يقبل التوحيد وادعى أنه ساحر، فقال إذن يعني أترك لي بني إسرائيل ولا تعذبهم، يرحلون معي من مصر، أنت لا تريدهم، أنت تستحي نساءهم وتذبح أبناءهم وتستعبد رجالهم، إذن اتركهم لي، اترك لي بني إسرائيل يخرجون معي من مصر. قال لا. يبقى فرعون لم يقبل التوحيد، دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل أن يخرج معه بنو إسرائيل، فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل. خرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل، لكن فرعون جهز الجيش الجرار وتتبع موسى وبني إسرائيل، تتبع موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل، وكان ما كان من القصة المعروفة أن الله سبحانه وتعالى نجى موسى وبني إسرائيل وأغرق فرعون وجنوده في البحر، في اليم، في البحر، ونجى موسى عليه الصلاة والسلام ونجى بنو إسرائيل وعبروا البحر إلى سيناء، إلى سيناء، عبروا إلى سيناء. في سيناء بدأوا يؤذون موسى عليه الصلاة والسلام إيذاء شديدا، إيذاء شديدا، وسنرى مظاهر ذلك الإيذاء. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. آذوا موسى عليه الصلاة والسلام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى قد أوذي أكثر من هذا وأكبر من هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، آذوا موسى إيذاء شديدا كما سنرى بعض مظاهر هذا الإيذاء. فأول شيء شككوا في موت فرعون وهم جبناء، يعني الفترة التي عاشوا فيها في مصر في الاستعباد وفي استحياء النساء، فالجبن خلاص صار صفة فيهم كأنها صفة لازمة، بل هي صفة لازمة، جبناء. فقالوا لا، إن فرعون لم يمت ولم يغرق وسيأتي خلفنا ويفعل فينا ويفعل هو وجنوده. فالله سبحانه وتعالى أمر البحر أن يلقي بجثة فرعون، فالبحر لفظ جثة فرعون، يقول الله سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لكل من خلفك آية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فانتهوا من هذه. ثم لما عبروا إلى سيناء وجدوا قوما من أهل سيناء يعبدون، يعكفون على صنم لهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. يبقى شوف موسى عليه الصلاة والسلام أخذهم بالتوحيد إلى التوحيد، وما زالت آثار المعجزة في أذهانهم، يعني ما تطاول عليهم العهد، إنما المعجزة ما زالت آثارها في أذهانهم وما نسوها بعد، ما نسوها بعد، أصاروا مياه المعجزة ما زالت على أقدامهم سبحان الله. لكنهم لما رأوا قوما يعكفون على صنم لهم قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بهذه قال إنكم قوم تجهلون، وذكرهم بالله وبتوحيد الله وبأيام الله وبالمعجزة التي يعني ما زالت أمام مثلة أمام أعينهم. أيضا من الإيذاء من بني إسرائيل أنهم اشتكوا لموسى عليه الصلاة والسلام من شدة الشمس ومن قلة الطعام ومن قلة الماء. فموسى عليه الصلاة والسلام كل يعني فترة من الوقت قصيرة ليست طويلة، لم يتطاول عليهم الزمن، إنما اشتكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام حر شمس سيناء. فالله موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى فظللنا عليكم الغمام. الله سبحانه وتعالى جعل غمامة كده، سحابة خفيفة كأنها مظلة فوق رؤوسهم وقتهم من شدة الشمس. بعد هذا اشتكوا من قلة الماء، موسى عليه الصلاة والسلام استسقى رب وادعى أن ينزل الله سبحانه وتعالى المطر. وإذ استسقى موسى ربه، فلما استسقى موسى ربه سبحانه وتعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فضرب موسى عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى الحجر، فانفجر من الحجر اثنتا عشرة عينا على قدر الأصباط اللي هم أصل بني إسرائيل، اللي هم أبناء يعقوب عليه السلام أصل بني إسرائيل، تفرعت منهم الفروع بعد هذا، فانفجرت الاثنتا عشرة عينا. بعد هذا قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اشتكوا، أين الطعام؟ الطعام قليل، الله سبحانه وتعالى دعا موسى عليه الصلاة والسلام، استجاب الله لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن والسلوى نوع من العسل ونوع من الطير، زي السمان كده يعني، شوف بقى عسل وطير ينزل عليهم هكذا. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، حمد الله سبحانه وتعالى أبدا، إنما فترة قصيرة وذهبوا يشتكون إلى موسى عليه الصلاة والسلام مرة، المرة خامسة وسادسة وسابعة. الشكوى إيه المرة دي؟ قالوا لن نصبر على طعام واحد، إيه من عسل وطيور والكلام، مش عايزين الكلام ده، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. عايزين بصل وعايزين عدس وعايزين ثوم، مش عايزين عسل ولا عايزين سمان. اهبطوا مصرا هنا يعني مصر هنا البلدنا؟ لا، مصرا هي فلسطين أو بلدة من بلاد الشام، فلسطين يعني على خلاف الأرض التي قدسها الله سبحانه وتعالى. اهبطوا مصرا، بمصر هنا ليست المصر مصرنا بلدنا يعني، إنما مصرا أي بلدا. وفي فارق كده، تعرف بيه الفارق ما بين إذا ذكر في القرآن مصرا منونة فتكون بمعنى بلدا، وإذا ذكرت بغير تنوين كده جامدة كده ممنوعة من الصرف فتكون إيه، زي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يبقى دي مصر بلدنا. لكن اهبطوا مصرا يبقى دي البلد إيه، بلد غير مصر، بلد بمعنى بلد الأمصار يعني. فاهبطوا مصر. مع ذلك ذهب موسى عليه الصلاة والسلام. أشوف بقى، يبقى كلما شكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام شكوى، يدعو موسى عليه الصلاة والسلام ربه يستجيب ربه في الحال، ومع ذلك ذهب موسى لميقات ربه سبحانه وتعالى، وترك معهم أخاه هارون، نبي من الأنبياء. ماذا فعلوا؟ فالوثنية في دمهم، الخيانة والغدر والوثنية والخسة والنزالة وقاموس كده في دم هؤلاء. فلما ذهب موسى لميقات ربه جاء السامري وصنع لهم عجلا جسدا من حلي النساء، حلي نساء بني إسرائيل، صنع لهم عجلا جسدا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. التوراة من تحريف التوراة بقى، إنهم يقولون إن الذي صنع العجل الذهبي هو هارون عليه الصلاة والسلام. شوف العقول، نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى وأخوه نبي ذهب لميقات ربي وليأتي بالتوراة والألواح وهو يصنع عجلا ذهبيا ويقول هذا إلهكم وإله موسى، قرآن كشف هذه الحقائق، السامري هو الذي صنع هذا العجل فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر موسى عليه الصلاة والسلام، فهرع موسى إلى قومه فوجدهم يعبدون هذا العجل من دون الله سبحانه وتعالى. فتأمل إلى سوء أخلاق يعني هؤلاء الناس، وإلى فساد أخلاق هؤلاء الناس، يبقى فعلوا يعني إيه كل شيء سيء. ده لسه احنا بنبتدي مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لترى يعني نبسط كده التاريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل معهم شيء عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه الصلاة والسلام فأراد أن يستغفر هؤلاء لله سبحانه وتعالى، فاختار 70 من العلماء ومن الصالحين وذهبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى يعتذرون إليه عما حدث من بني إسرائيل من عبادة عجل السامري. فلما ذهبوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، شوف بعد ما اختار إيه، 70 من خيرة بني إسرائيل، يعني الخلاصة 70 ماذا فعلوا؟ لما رأوا موسى عليه الصلاة والسلام يناجي ربه سبحانه وتعالى، طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام، نريد أن نرى الله جهر، عايزيننا بقى نؤمن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. عايزنا نؤمن بالله، عايزين نشوف، عايزين نشوف الوثنية في تجري منهم مجرى الدم، خدوا على التكسيد وعلى الوثنية. فنريد أن نرى ربك يا موسى عليه الصلاة والسلام. فأخذتهم الصاعقة والله سبحانه وتعالى، وأخذتهم الرجفة. ثم قام موسى عليه الصلاة والسلام بعد هذه الصاعقة، دعا ربه سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يتجاوز عن ما بدر منهم، فغفر الله لهم سبحانه وتعالى. وعاد موسى عليه الصلاة والسلام ومعه السبعون من بني إسرائيل، ومعه حكم الله. حكم الله إيه؟ في مسألة عبادة العجل، حكم الله سبحانه وتعالى أن يقتل بنو إسرائيل أنفسهم. جاء موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم، فقال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. لكن الله سبحانه وتعالى بعد أن قتل منهم الآلاف تاب عليهم سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام جاءهم بالتوراة، هذه التوراة اعملوا بها يا بني إسرائيل. قالوا لا، إنها شديدة، لن نعمل بها، إنها شديدة علينا، أحكامها شديدة، لن نعمل بها. وأبوا أن ينصاعوا للتوراة وإلى حكم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رفع فوقهم الجبل كأنه ظل، سحابة كده مشى فوق دماغهم، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. شوف رفع ربنا سبحانه وتعالى الجبل كده طر ومشى فوق رؤوسهم. لما شافوا كده وعلموا أنهم يعني سيهلكون، قالوا سنعمل يا موسى. خلاص إن اللي أنت عايزه هنعمله، سنعمل يا موسى. يبقى إذن هؤلاء ما عملوا بدين الله سبحانه وتعالى إلا تحت التهديد وتحت آيات الله سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله يأمركم أن تدخلوا الأرض المقدسة. هم فين دلوقتي؟ هم في سيناء، في سيناء. ادخلوا الأرض المقدسة إلى فلسطين. فرفضوا وأبوا وقالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا من فيها. إن فيها قوما جبارين، قوم كده شداد في القتل. وإحنا يعني كما تعلم من حكاية بني إسرائيل، كما قال لنا الله سبحانه وتعالى، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهؤلاء جبناء كما قلنا. فادخلوا الأرض المقدسة، قالوا لا، إن فيها قوما جبري، ما يخرجوا منها نبقى ندخل كده، هو مش عايزين نقاتل. موسى عليه الصلاة والسلام يكرر لهم الأمر، إن الله يأمركم أن تدخلوا الأرض المقدسة وإن الله ناصركم. بماذا ردوا؟ وانظر إلى سوء أخلاقهم، قالوا فاذهب أنت وربك فقتل، إنها هنا قاعد. اذهب أنت وربك فقتل، إنها هنا قاعد. عايز تقاتل يا موسى عليه الصلاة والسلام؟ روح أنت واخوك ومعاك ربك سبحانه وتعالى، روحوا قاتلوا، وما تنتصروا تبقوا لنا نبقى نيجي ندخل الأرض المقدسة. شوف إيه يعني، شوف سوء الأدب. وقارن بين ما ذكرناه في غزوة بدر الكبرى، بين ما قاله الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، لن نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، إن معكما مقاتلون. ده الفارق بين أمة قامت على الأخلاق وبين أمة قامت على سوء الأخلاق. فأبوا أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة، فكانت العقوبة الإلهية من ربنا سبحانه وتعالى أن كتب عليهم التيه، أن يتوهوا في أرض سيناء لمدة 40 سنة. 40 سنة. انظر، شوف أرض سيناء أهي معروفة من هنا ومن هنا، لكن شوف هذا يعني إيه من قدرة الله سبحانه وتعالى، أن جعلهم لمدة 40 سنة يمشوا شمال يرجعوا كأنهم بيدوروا كده حوالين نفسه. إيه 40 سنة يتيهون في الأرض، شوف إيه في سيناء، إيه يروحوا كده ويروحوا راجعين ويروحوا كده ويرجعوا، لا عارفين يروحوا كده ولا عارفين يجوا كده ولا عارفين يجوا الناحية دي. 40 سنة عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه كده في أرض، في أرض سيناء. معجزة والله، من يعني من المعجزات، أرض اهي وهم كانوا ينظروا إلى النجوم وإلى كذا وتعلموا هذا من المصريين، لكنهم في خلال 40 سنة فما استطاعوا أن يخرجوا من سيناء. في مدة التيه دي 40 سنة مات هارون عليه الصلاة والسلام، ومات موسى عليه الصلاة والسلام، وبدأت مرحلة جديدة من التاريخ المظلم الأسود لبني إسرائيل، كما سنرى بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند احتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق